الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب الأيمان والنذور، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الاستثناء في اليمين، وذكرنا حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن اليمين الغموس وعمن حلف بملة غير ملة الإسلام. لكنني بين يدي هذه الحلقة لابد وأن أذكر تتمة توقفنا عندها في لقائنا الماضي في باب الاستثناء في الأيمان. قلنا لابد وأن نفرق بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستثناء في الإيمان بكسر الهمز، الاستثناء في الإيمان، ونحن نعرف الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يستثنى فيه، يستثني المؤمن في إيمانه، سنذكر ذلك بشيء من التفصيل. المسألة الثانية وهي لب لقائنا الماضي الاستثناء في الأيمان، يعني في الحلف والقسم. المسألة الثالثة ولها تعلق أيضا الاستثناء في الدعاء. أما الاستثناء في الإيمان فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يستثنون في الإيمان، بمعنى إذا سئل الواحد منهم أمؤمن أنت، لا يجيب بقوله نعم أنا مؤمن، لأن في هذا الجواب آفتان، لأن في هذا الجواب آفتين. الآفة الأولى تزكية النفس، والآفة الثانية عدم علم المؤمن بما يختم له بالعاقبة بما يكون عند الموت. فالمؤمن يرجو لكنه لا يجزم ولا يزكي نفسه. ولهذا كان مذهب أهل السنة في هذه المسألة أنهم يستثنون في الإيمان، فإذا قيل للواحد منهم أمؤمن أنت، قال إن شاء الله إن شاء الله، وأحيانا يقول أرجو أن أكون من المؤمنين، وأحيانا يفصل فيقول أنا على أحكام الإيمان والإسلام، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأحج البيت وأصوم رمضان إلى آخر هذا، يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا على الحال. أما تزكية النفس فهم يعلمون قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأما العلم بالعاقبة فهم يعلمون أن الخواتيم من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يملكه إلا الله، فهم يرجون حسن الخاتمة لكنهم لا يجزمون بها. ولهذا يروى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول أنا مؤمن، أو قيل له إن فلانا يقول أنا مؤمن حقا، فقال له هل قلت أنا في الجنة، هل قلت أنا في الجنة، فقال الرجل أرجو، فقال له هل وكلت في الأولى كما وكلت في الثانية. وهذا الأثر وإن كان في إسناده مقال إلا أنه قد حسنه بعض أهل العلم وهو موقوف على ابن مسعود. وهناك آثار أخرى عن ابن مسعود وغيره في الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك في الإيمان، فالمؤمن لا يشك في إيمانه، ولكن على سبيل ترك التزكية للنفس وعلى سبيل عدم العلم بالعاقبة. والأصل عند أهل السنة أن هذا السؤال أصله بدعة، فلا يسأل المؤمن أمؤمن أنت أم لا، أصل السؤال بدعة. ولهذا قال بعض أصحاب العقائد السلفية يجزئك أن تقول للسائل يا هذا سؤالك إياي بدعة، أما إن كنت تريد حالي فأنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإن كنت تريد العواقب فالعواقب لا يعلمها إلا الله، وأنا أرجو أن يحسن الله خاتمتي. ما أجمل هذا الكلام وما أحسن هذا الكلام، خلافا للمرجئة الذين نفوا قضية الشك في الإيمان أو نفوا قضية الاستثناء في الإيمان وقالوا من استثنى فقد شك، وهذا كلام في غاية الفساد. فالذي يقول إن شاء الله لا يشك في إيمانه ولا يوقن أنه مؤمن في الحال، ولكنه يكل علم العاقبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إلى علام الغيوب. أما الاستثناء في الأيمان يعني في القسم وفي الحلف، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن داود أنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، فكأن العابد إذا قال والله لأفعلن كذا وقال بعدها مباشرة إن شاء الله فإنه لا يحنث إن لم يفعل، لأن قوله إن شاء الله علق الفعل على مشيئة الله، على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فقد علق الفعل على مشيئة الله، فإذا تحقق الفعل أو لم يتحقق لا يحنث الحالف. أما الدعاء فلا يجوز لنا أن نستثني فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. في الدعاء أقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، في هذا لا أعلق هذا على المشيئة، لا أقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا أقول هذا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، أو قال لا مستكره له. الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء، فقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت فيه سوء أدب مع الله، وفيه عدم جزم بالمطلوب. ينبغي عليك إذا دعوت أن تجزم في الدعاء وأن تجزم بالمسألة وتكل أمر المشيئة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأيضا في الدعاء آفة نراها على شريط القناة وربما على سائر القنوات، كثير من الناس يطلب من غيره الدعاء، فتطلب الدعاء تقول اللهم ارزقني الزوج الصالح عاجلا غير آجل، نقول لها اتق الله، اتق الله، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحقق المصلحة، فحينما أقول اللهم افعل كذا وكذا عاجلا فأنا هنا أتألى على الله وأتجاوز حدودي مع الله، أنا أطلب الخير وأسأل الخير ثم أتوكل على الله وآخذ بالأسباب وأتعلق قلبي بالله مسبب الأسباب دون أن أجعل من نفسي ربا ومدبرا ومصرفا للأمور، لا أقول يتحقق هذا الآن أو لا يتحقق الآن، فهذا أمره لله علام الغيوب ومصرف الأمور سبحانه وتعالى. هذه تتمة كان لابد منها، واتصالات الإخوة منعتنا عن إتمامها، لكننا في لقائنا إن شاء الله هذا نتكلم عن قضية يمين الصبر أو اليمين الغموس. وقد أورد فيها المصنف حديثين، الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث الأشعث ابن قيس الكندي رضي الله تعالى عنه. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، لاحظوا هكذا تقرأ في الحديث، من حلف على يمين صبر بإضافة يمين إلى صبر لأن البعض يقول من حلف على يمين صبر، لا هذا غير صحيح. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية من سورة آل عمران، وسنذكر ما فيها من الفقه والمعنى. الحديث الثاني حديث الأشعث ابن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث: شاهداك أو يمينه، إما أن تأتي بالبينة وإما أن يحلف هو. فقلت: إذن يحلف ولا يبالي، إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. كما هو واضح الحديثان نصهما واحد، وإن كان حديث الأشعث ابن قيس قد ذكر فيه قصة حدثت بينه وبين رجل من بني قومه، وفي رواية كما جاءت في البخاري بينه وبين رجل من اليهود اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: شاهداك أو يمينه، يعني ائتني بالشهود يشهدون لك على صحة دعواك، أو إذا لم تأتي بالشهادة والبينة نستحلفه. فقال الأشعث: إذن يحلف ولا يبالي، يعني هو رجل فاجر كاذب يأكل مالي بالباطل، فإذا قلت له احلف، والمثل المشهور قالوا للحرام احلف، هذا مثل مشهور معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا هذا. ثم ذجر وحذر فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. حينما ننظر إلى هذا الحديث نجد أيضا في رواية في الصحيحين أن الأشعث كان يسمع عبد الله بن مسعود وهو يروي، أو يبلغه رواية عبد الله بن مسعود فيقول: صدق أبو عبد الرحمن في نزلت، يعني يقصد الآية آية سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، كأهل النفاق الذين اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله. هؤلاء كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الجنة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا إلى العقوبة: أولئك لا خلاق لهم، أي لا حظ لهم ولا نصيب في الخير في الآخرة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. الوعيد له خمسة أركان، أو له خمسة شعب، كل شعبة كافية في الخذلان والعياذ بالله، كافية في الخذلان والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله النجاح والفلاح والنجاة يوم القيامة. هذا الحديث كما هو واضح أنه كان سببا في نزول الآية، لكن الحقيقة أن الآية أعم من الحديث، يعني الواضح والراجح أن الحديث توافق مع معنى الآية، لا أن الآية نزلت بسبب هذه القصة أو بسبب هذا الحديث، هذا محتمل لكنه ليس هو الراجح. الراجح أن الآية نزلت في اليهود وفي أحبار اليهود الذين جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا وادعوا كذبا وزورا وبهتانا أنه ليس هو النبي الخاتم الذي ينتظرونه، وربما يحلفون على ذلك. فنزلت الآية لزجرهم وبيان شدة الوعيد الذي ينتظرهم يوم القيامة. أجارنا الله وإياكم. أما رواية الأشعث ابن قيس، وأنا أريد أن يعني أقدم بمقدمة بسيطة من هو الأشعث ابن قيس، لأنه نعم هو من الصحابة لكننا لا نكاد نعرف عنه إلا أقل القليل. الأشعث ابن قيس اسمه معدي كرب. معدي كرب هذا اسم مشهور في اليمن، ومن الصحابة المشهورين بهذا الاسم المقدام ابن معدي كرب، صحابي اليمني المشهور، وكان فارسا مغوارا في فتوح العراق والشام. فالأشعث اسمه معدي كرب، ولقب بالأشعث لشعث في شعر رأسه، كان أشعث شعر رأسه أشعث فغلب عليه اللقب. قدم الأشعث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل العام العاشر في وفد كندة. كندة قبيلة من قبائل اليمن وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة التاسعة للهجرة، لكن على التحقيق إن هؤلاء جاءوا في أوائل السنة العاشرة. وكان الأشعث رئيس الوفد، وكان رئيس قومه، كان رئيسا في قومه. الرئيس في قومه يعني السيد المطاع، فكان سيدا مطاعا في قومه في الجاهلية وكذلك في الإسلام. قال ابن الجوزي: وهو أول من مشت معه الرجال وهو راكب، يعني عظمة، كان عنده أبهة ملك وعظمة، مع أنه كان في قبيلة عربية، لكن كان عنده بعض أبهة الملوك وعظمة الملوك، فكان يركب والناس يمشون بين يديه من باب التعظيم. قال ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر: وكان من ملوك كندة، يعني بلاد اليمن عرفت الملك وقبائل اليمن عرفت الملك، فكان الأشعث من ملوك كندة، وكان وجيها في الإسلام. العجيب أن الأشعث ابن قيس ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ارتد عن الإسلام كسائر الذين ارتدوا عن الإسلام، وكان جلهم من أهل اليمن من بني حنيفة وغيرهم، ولكنه عاد مرة أخرى كأنه وقع في الأسر، وجيء به إلى أبي بكر الصديق أسيرا ليرى فيه رأيه. فقال الأشعث للصديق وكان مأسورا وقد أراد الصديق أن يقتله على الردة، فقال له: استبقيني لحربك، استبقيني يعني أبقي على حياتي وحارب وجاهد في سبيل الله لمصلحة الدعوة لمصلحة الدولة، استبقيني لحربك وزوجني أختك. قالوا فزوجه أبو بكر الصديق من أخته يقال لها أم فروة بنت أبي قحافة ويقال غير ذلك، فولدت الأشعث ابن قيس محمد ابنه. الأشعث ابن قيس خرج في فتوح العراق مع سعد ابن أبي وقاص، وأيضا خرج إلى فتوح الشام وشهد معركة اليرموك وبها أصيب في عينه، أصيب يوم اليرموك في عينه، وكذلك شهد القادسية في العراق وشهد المدائن وشهد جلولاء ونهاوند وسكن الكوفة ومات بها. يعني هو أصله يمني كندي، لكن بعد ذلك يعد في أهل الكوفة، في الصحابة الذين نزلوا الكوفة وماتوا بالكوفة، فيقال عنه كوفي، يقال عنه كوفي، ومات بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بأربعين ليلة، وقيل قبل ذلك رضوان الله عليه، وقيل إن الذي صلى عليه هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأشعث ابن قيس أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وفي شأنه وشأن أمثاله يثار هذا التساؤل: الذي ارتد عن الإسلام ثم عاد له، الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد له، هل تثبت له الصحبة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح المعلوم من سلوك علماء وفقهاء الإسلام أنهم يثبتون له الصحبة، فنقول الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه. يقول الأشعث: كان بيني وبين رجل خصومة، كان بيني وبين رجل خصومة. بعض شراح الحديث حاول أن يتتبع اسم هذا الرجل، يقال الجنشيش أو الجنشيش أو نحو هذا أو غير هذا، ويقال إن هذا الرجل أيضا صحابي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت منا، أنت منا يعني من أهل اليمن، نسبك يرجع إلى عرب اليمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا من ولد النضر بن كنانة، أنا من ولد النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، يعني لا نتهم أمنا بسوء ولا ننتفي من نسبتنا إلى أبينا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بالأب هنا الأب الأعلى الذي تنتسب إليه قريش. يقول الأشعث كان بيني وبين رجل، أيا كان اسم هذا الرجل، كان بيني وبينه خصومة في بئر، يعني كل يدعي ملكية البئر، في بئر. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما، قال فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رفعنا أمر خصومتنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، أي ليحضر شاهداك على مقتضى دعواك، فإذا شهد لك بالأرض أو بالبئر التي تدعيها فهي لك، ورفع شاهداك على الابتداء أو على الخبر لمبتدأ محذوف، معروف هذا في لغة العرب، الرسول قال له شاهداك أو يمينه، يعني لا تثبت لك الدعوة إلا بالبينة. وهذا على مقتضى الحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الذي يدعي دعوة، وده بيعرف في 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 لدارس القانون بالمرافعات، أحكام المرافعات وغير ذلك، هذه الأحكام تتكلم عن البينات وكيفية التقاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم صاغ هذا العلم، صاغ هذا العلم في كلمة شديدة الاختصار، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمن ادعى دعوة فعليه أن يثبت صحة دعواه. من ادعى دعوة، أنا جيت أقول البيت ده بتاعي، البيت هذا البيت ملكي، هذه القناة لي، كلام كويس مفيش مشاكل، ما البينة، ما الدليل، قدم دليلا وبينة على صحة دعواك نقضي لك، فإن لم تقدم فدعواك لا قيمة لها، لا قيمة لها. لكن أيضا إذا ادعيت دعوة ولم تستطع أن تحصل فيها البينة، فمن تتمة القضية أن يستحلف المدعى عليه، فيقال له احلف أنه كاذب، احلف أنه ليس له عندك شيء. يبقى البينة على من ادعى، البينة على المدعي، واليمين على المنكر إذا لم يأتي المدعي ببينة على صحة دعواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاهداك أو يمينه، يبقى البينة قد تكون شهادة الشهود، والشهود يكفي في القضية شاهد عدل، يكفي في القضية شاهد عدل، كما جاء في قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلى آخر الآية. فإذا كان لك بينة قضينا لك بالبينة، وإن لم يكن لك بينة فليس لك إلا يمينه، يعني يحلف أنك لا شيء لك عنده. الحديث جاء في كتاب الخصومات في صحيح الإمام البخاري، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم أو قال حق امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. فقال الأشعث ابن قيس في والله كان ذلك، أي في شأني كان هذا الحكم الذي يحدثكم به أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. في بعض الروايات بينه وبين رجل من قومه، وفي هذه الرواية عند البخاري بينه وبين رجل من اليهود، يعني رجل ذمي غير مسلم، وأهل العلم يقولون لعل الواقعة تعددت أو لعل القصة تعددت مع الأشعث، الخصومات قد تكثر وقد تتعدد لكن القاعدة في الحكم واحدة. قال فجحدني أي الأرض، اليهودي جحد الأرض التي أخذها من الأشعث، فقال فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ عندك دليل؟ عندك شهود؟ عندك بينة؟ ألك بينة؟ قلت لا، ما عنديش يا رسول الله، ليس عندي إلا مجرد الدعوة، أنا رجل مسلم وهو رجل يهودي وأنا بدعي عليه، مش القضية مسلم ويهودي، القضية قضية البينة على المدعي أيا كان المدعي. فقال الأشعث ليس لي بينة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي احلف، احلف أنه ليس له عندك هذه الأرض وأنها ليست له. يقول فقلت، الأشعث على طول قال فقلت يا رسول الله إذن يحلف، هو ما هيصدق أنك تقول له احلف، إذن يحلف. قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج، إذن يحلف، ما عنده دين ولا ورع ولا خشية ولا خوف، وما آمن بك نبيا ولا رسولا إذن سيحلف، إذن يحلف ولا يبالي يا رسول الله، أي لا يكترث باليمين ولا يهتم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. ويمين الصبر هنا هي اليمين الغموس، وسميت يمين صبر لأن الحالف يحبس ليحلف، القاضي يقول لك تعال قول أقسم بالله العظيم، فتقول أقسم بالله العظيم، يبقى أنت ما بتحلفش ابتداء، بتقسم حينما يطلب منك القاضي أن تقسم، فأنت حبست لأجل اليمين، ولهذا يقال لها يمين صبر ويقال لها يمين مصبورة، وأصل الصبر هو الحبس، يمين صبر ويقال يمين مصبورة، وهي اليمين الغموس، أجارنا الله وإياكم، وهي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر اليمين الغموس. ولا تكون اليمين غموسا حتى تقتطع بها حق امرئ مسلم، والمسلم هنا جاء على الغالب، وإلا لو اقتطعت حق ذمي يهودي أو نصراني بيمين كاذبة فهذا حرام ولا يحل لك، ويمينك أيضا من اليمين الغموس، يمينك أيضا من اليمين الغموس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين، على يمين صبر أو قال على يمين مصبورة يقتطع بها حق امرئ مسلم، يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي يأخذ بها ما لا يحل له من مال غيره من المسلمين، لقي الله، لقي الله وهو عليه غضبان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، فاجر يعني كاذب، هو فيها فاجر يعني يحلف وهو يعلم أنه كاذب، يحلف وهو يعلم أنه يكذب، يحلف وهو يعلم أنه يأخذ ما لا يحل له، يحلف وهو يعلم أنه يسلب غيره حقه، هذا فاجر وكاذب. فمن حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله أي يوم القيامة، لقي الله أي عند الموت وهو عليه غضبان. وعيد شديد، وعيد شديد، أعاذنا الله وإياكم، لقي الله. الناس النهاردة اللي بتحلف كذب وزور، شهادة الزور، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو الذي يصدق في كل أموره، يصدق في كل الأمور، خاصة في مسائل البينات والحقوق يكون صادقا. ونحن نعلم أن بعض الناس يقول أقول الصدق ولو على رقبتي، أقول الحق ولو طارت فيه رقبتي، هذا لأنه يعلم سوء عاقبة الكذب. فإذا كان الكذب ليقتطع به مال امرئ مسلم، وإذا صاحبته يمين بالله هي اليمين الغموس، فإن العبد يدخل في ظلمات بعضها فوق بعض كلها من الكبائر، أعاذنا الله وإياكم. وفي رواية في الصحيحين أيضا، من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق. وعن الأشعث بن قيس أيضا أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت، وكأنها قصة أخرى، قصة أخرى. الأشعث بن قيس يروي أيضا قصة ثالثة، أن رجلا من كندة، وكندة دي قبيلة الأشعث، وآخر من حضرموت معروفة في اليمن، اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبها أبوه، هذه أرضي وأرض آبائي وأجدادي، والذي اغتصبها أبوه وهي الآن في يده، إنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، هو عارف بقى إن عليه يمين يحلف، خلاص تبرأ ذمته، فتهيأ لليمين، بيجهز نفسه عشان يحلف، فتهيأ لليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. الأجذم الجذام، مرض جلدي بيسيل منه الجلد أو يتقطع منه الجلد، عافانا الله وإياكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال الرجل لسه هيحلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب على الله، الكذب في الأيمان. فقال: من اقتطع مال غيره بيمين، أو لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه يا رسول الله. وهنا يسن للقاضي، يسن للقاضي إذا اقتضى أن يستحلف المدعى عليه، أن يذكره بالله وأن يخوفه من مغبة الكذب والكذب في اليمين، ويذكر له عقوبة اليمين الغموس حتى يرعوي وينزجر ويخاف ويخشى الله عز وجل. هذه الرواية رواها أبو داود، وهذا لفظه، وهي عند ابن ماجه مختصرة. وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما من حضرموت، قال: فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال: إذا يذهب بأرضي. فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. نفس القصة رواها أبو موسى الأشعري بلفظ آخر وبسياق آخر، الرجل الكندي والرجل الحضرمي اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، لم يأتي الحضرمي بالبينة الكافية لإثبات الحق، فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يحلف. فالحضرمي قال: إذن يذهب بأرضي يا رسول الله، يأخذه، إذن يكذب ويذهب بأرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو أخذها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وهذا مقتطع مأخوذ من الوعيد المذكور في آية سورة آل عمران، قال أبو موسى: فورع الآخر وردها، يعني أخذه الورع والخوف من الله وتركها للمدعي. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث عدي بن عميرة، إلا أنه قال: خاصم رجل من كندة يقال لهم رؤ القيس بن عباس رجلا من حضرموت، فذكر الحديث. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد اليمين الغموس من الكبائر حينما قال: إياكم والكبائر، أو قال: اتقوا الكبائر، أو قال: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هي الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع به مال امرئ مسلم، أي بيمينه، هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي. قال أهل العلم: سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار. اليمين لا تكون غموسا إلا إذا كانت كاذبة، يعني يكذب وهو يحلف وهو عالم متعمد ويكذب ويأخذ بها مال غيره، فهذه هي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها الحالف بها، تغمثه في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وروى الترمذي والطبراني في الأوسط وابن حبان في الصحيح واللفظ له والبيهقي من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، والذي نفسي بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو على جناح بعوضة، يعني لو كان الحق المتنازع عليه لا يساوي شيئا. عشان كده لا يستحب هنا أن الإنسان يقسم على شيء قد يقع فيه، قد يختلف عليه في أمور الدعاوى والبينات. الإنسان يكون ورع في هذا الباب، يكون ورع في هذا الباب. أنا بقول الكلام ده يا أخوانا للي بيروحوا أقسام الشرطة ويكتبوا المحاضر ويدعون بدعاوى باطلة وفاسدة، يدعي كذبا وزورا أنه قد حدث له كذا وكذا وهو لم يحدث، نقول له: كيف تلقى الله؟ كيف ستلقى الله عز وجل؟ انظر إلى هذا الوعيد، ستلقى الله وهو عليك غضبان، لن يكلمك الله يوم القيامة، لن ينظر إليك، لن يطهرك، لن يزكيك، سيتوعدك بالعذاب الأليم إن لم ترجع تراجع. والعلماء يتساءلون: هل لليمين الغموس توبة؟ وهل لليمين الغموس كفارة؟ أما التوبة فلا يملك أحد من الناس من الخلق كائنا من كان أن يحجر على التوبة، باب التوبة مفتوح، لكن في هذا التوبة لابد فيها من رد المظالم، التوبة لابد فيها من أن ترد المظلمة ثم تتوب إلى الله عز وجل، فعسى أن يقبل الله منك توبتك على الله. إن صدقت نيتك وصحت توبتك قبل الله منك، وإن لم تصدق في توبتك ولم تصح نيتك ولم تخلص النية لله فأنت على خطر عظيم، أعاذنا الله وإياكم وأجارنا الله إياكم من كل مكروه وسوء. أما الكفارة فقد اختلف الفقهاء في اليمين الغموس هل عليها كفارة، فمعتمد مذهب الإمام أحمد وكذا عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهم قالوا: لا كفارة فيها. واحد يقول لك: بس الحمد لله مش هكفر، نقول له: لا، انتبه، انتظر، لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر. الكفارة بتزيل الإثم، بتزيل الذنب، هذه لا كفارة فيها، ستلقى الله وتبوء بإثمها، نعوذ بالله. الإمام الشافعي وفي رواية عند أحمد أنه قال: تكفر إذا رد الحقوق والمظالم، تكفر إذا رد الحقوق والمظالم. واحتج للقول الأول بما رواه الحاكم في صحيحه وقال: على شرط البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. وروى الإمام أحمد وأبو الشيخ بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا: خمس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن يعني الكذب عليه، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. قالوا ولأنها لا يقصد بها الانعقاد فلا تجب بها الكفارة. الكفارة تكون في اليمين المنعقدة لا في اليمين الكاذبة ولا في لغو اليمين. الحقيقة أنا لا أريد أن أخوض في أدلتهم وفي خلافهم في هذه المسألة بقدر ما أريد أن أتحدث في الزجر عن هذه اليمين، الزجر عن اليمين الغموس. وسيأتي أيضا حديث ثالث في يمين أخرى لعلها قريبة من اليمين الغموس، وهي اليمين بملة، الحلف بملة غير ملة الإسلام. ودي بتنتشر على ألسنة السوقة، ألسنة من لا خلاق لهم، يقول قائلهم هو بريء من ملة الإسلام، هو يهودي أو نصراني إن كان قد فعل كذا أو إن فعل كذا. نقول له اتق الله يا أخي، ما الذي يجبرك على أن تقسم بهذا أو أن تقول هذا الكلام الخطير الشديد؟ سيأتي. لكن كما قلت لكم، إن اليمين الغموس لا كفارة فيها على قول الأكثرين، وإن كان الإمام الشافعي رأى أنه فيها الكفارة إن خرج من المظلمة، يعني يكذب نفسه يرد المظلمة إلى صاحبها ثم بعد ذلك يكفر كفارة يمين. ولعل قول الشافعي فيه مزيد خير، يعني نظر إلى معنى الخير، إن الحسنات يذهبن السيئات، فنظر إلى الكفارة باعتبارها من الحسنات، وهو قد تاب ورد المظالم إلى أهلها ثم كفر كفارة يمين، فأطعم 10 مساكين أو كساهم أو حرر رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام أياما 3 على ما هو معروف في كفارة اليمين، فهذا من الحسنات. وربنا تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي الحسنة تمحو السيئة خاصة وهذا قد تاب. فنسأل الله أن يتوب على كل هؤلاء الذين يستحلون مثل هذه الأيمان، يستحلون أكل أموال الناس بالباطل. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم. أنا عايز أجيب الحديث الأخير بسرعة، وبرضو أرجع لبعض الفقه الموجود في هذه النصوص. لكن الحديث الأخير في باب الأيمان، وهو حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه، ثابت ابن الضحاك الأنصاري، له رواية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله رواية في الكتب 14 حديثا في المتفق عليه، اتفقوا على هذا الحديث وانفرد المسلم بحديث آخر. وهذا الرجل برضو من الصحابة المجاهيل، أسف احنا أصبحنا نجهل الكثير. يعني من ثابت ابن الضحاك هذا؟ لا نعرفه. ثابت ابن الضحاك الأنصاري هذا رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة؟ إي والله رجل من أهل الجنة، إنه أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة العقبة يوم الحديبية، نزل فيه وفي أمثاله وأقرانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نزل فيه وفي أمثاله وأقرانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن هذا أحد المبايعين بيعة العقبة، وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على ألا يفر، بايعه على الموت في سبيل الله. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أبدا، وإذا كان لا يدخل النار أبدا فهو في الجنة، هو من أهل الجنة، إذن فهو من المبشرين بالجنة بشارة عامة. يقول ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني ايه فهو كما قال؟ والله ظاهر الحديث يعني مخيف. ان قال انه كافر فهو كافر، ان قال انه يهودي فهو يهودي، ان قال انه نصراني فهو نصراني. الاخذ بالظاهر الحديث فيه وعد وعيد شديد. لكن هنقف برضو مع كلام اهل العلم في تأويله وتفسيره. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. الحديث انه هيدخلنا بقى في باب النذور، لكن قبل ان اخذ مكالمات بسرعة اقول ان هذا الوعيد حمله العلماء على معنيين. المعنى الأول: إن كان عازما وجازما بما يقول أنه غير مسلم يكفر، لأن قصد الكفر كفر، والنطق بالكفر مع قصده وتعمده فهذا كفر، وإن كان قالها بسبق لسان أو عادة. بعض الناس بتقول الكلام ده على سبيل العادة أو الاعتياد، سمع ناس بتقول كده فقال زيهم، فهذا جرم عظيم وذنب كبير. أما من قتل نفسه فقد تكلمنا عنه في أبواب أخرى، أحكام المنتحر وأنه يعذب يوم القيامة بما قتل به نفسه. أما النذر وأحكام النذر فسنتعرض لها إن شاء الله في لقائنا القادم. نستقبل الأسئلة. معنا الأخ عثمان، السلام عليكم. الأخ عثمان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عثمان.
ازيك يا عم الشيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
والنبي ليه اسال عند حضرتك يا عم الشيخ.
قل لا اله الا الله،
لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله،
ولا تحلف الا بالله. تفضل.
لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
والنبي يا عم الشيخ جمال،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
تكلم تكلم.
انا كنت نادر ان ربنا يعوض عليا ان شاء الله بحتة عيل، لما وضع حد بحتة ايه عجل جاموس، فقلت حبدل الذبيحة بذبيحة مثلا من المغزى من جاموس الى ابل، هل يجوز ام لا؟
انت سميت العجل جاموس؟ كان عندك العجل ده ولا كنت لسه
هتجيبه؟ لا كنت لسه، قلت ان شاء الله هشتريه.
الولد جالك الولد؟
الحمد لله.
لا خليك في الجاموس.
الحمد لله.
خليك في عجل الجاموس زي ما نزرت.
يعني ما ينفعش أذبح مثلا أبدل هذا بهذا؟
لا لا تبدل، لا خليك، لأنك أنت الذي سميت وأنت الذي ألزمت نفسك، فالتزم ما ألزمت به نفسك واشكر ربك على نعمة الولد، وما تنساش العقيقة
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
شكرا.
في أسئلة أخرى؟ يبقى من حلف على يمين بغير ملة الإسلام يعني إيه؟ بعض الناس يقول عبارات أنا مش عايز أقولها من باب الحرج إن أنا أذكرها، يقول عن نفسه هو بريء من ملة الإسلام. نعوذ بالله، كيف يبرأ الإنسان من ملة الإيمان والإسلام والتوحيد، من دين الأنبياء، من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ده أنت مطلوب في الصباح وفي المساء تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. مطلوب منك تقول الكلام ده في الصباح وتقوله في المساء، فكيف تبرأ من ملة الإسلام؟ معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أحمد.
السلام عليكم، أنا أم أحمد.
أم أحمد،
أهلا وسهلا فيك.
بارك الله فيك يا أم أحمد.
من فضل حضرتك كنت عايز أسأل على كسر حلف الطلاق. يعني أنا زوج أختي سبب طلاقه أنه هو طلقها قبل كده طلقتين ورضها، وبعدين المأذون حكم الله يرحمه أنه هو يعني الطلقة تقع، فلما جه المره الثالثه طلقتون ورجع قال لها ان احنا ممكن نرجع لبعض لان الطلقتين دول مش ما اتكتبوش. فهو يا شيخ لحد دلوقتي يعني مفهمها ان هو ممكن ينفع نرجع يعني.
اه لا لازم يروح لجنه الفتوى.
ما هو حضرتك الشيخ ابو العزم لو حضرتك يعرفه احنا مش شرقيه.
أيوة.
حاجه هو يعني خلاص الطلقتين وقعوا ورجع ماشي. بعد كده تالت طلقه طلقها عادي خلاص قدام المأذون ورجع
قدام المأذون.
بعد كده فاهم ان ينفع رجوع تاني.
لا لازم لازم يا اختي اختي من الشرقيه لازم تروحوا لجنه الفتوى. فتوى المأذون يعني انا اجل هذا الرجل انا اعرفه واجله لكن فتوى المأذون غير كافية وبرضو فتوايا انا غير كافية. نذهب الى لجنة من لجان الفتوى المعتبرة. عندنا لجنة في الزقازيق او الفتوى لجنة الفتوى في القاهرة في الازهر او في دار الافتاء. ونعرض عليهم الزوج يروح والزوجة تروح ويعرضوا عليهم كل اللي اتقال ولجنة الفتوى هي اللي تقول يرجع او لا يرجع.
طب وحكم سب الدين يا شيخ؟ يعني هذا الزوج كثير حال بالطلاق وسب الدين.
سب الدين كفر يا أختي. سب الدين إذا قصد سب الدين فهذا كفر. نعوذ بالله من الخذلان. ويجب أن يدعى إلى التوبة أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. كثرة الحلف بالطلاق هذه تنم عن الجهل والجهالة. كثرة حلف الرجل بالطلاق معناه أنه جاهل بأحكام الأيمان وجاهل بأحكام الطلاق. عافانا الله وإياكم. ومثل هذا ينبغي أن يزجر وأن يعلم وأن يعذر.
معلش شيخ سؤال تاني بارك الله فيك.
ماشي يا أم أحمد.
حكم ختان الإناث.
ختان الإناث مكرمة. مكرمة يعني إيه؟ يعني شيء فيه كرامة، شيء كويس. ليس بواجب. ولكنه مكرمة. مكرمة هذا قول أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ولا تنهكي والله أعلم.
شكرا شكرا شيخ سلمان.
بارك الله فيك. معنا الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزايك يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
إزايك يا شيخنا.
يا شيخنا بارك الله فيكم. الله يكرمك.
يا تفضل. شيخنا. الله يكرمك. بقول لك أسأل سؤال يا حاج جمال.
تفضل. وطى التلفزيون.
إن شاء الله عاوز أشوف النبي. طيب عاوز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
عليه الصلاه والسلام.
شفت انا ايه كذا مره المدينه المنوره وشفت مقام سيدنا ابو بكر ومقام سيدنا عمر انما عايز اشوف المقام بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوصف لي ان شاء الله او اوصف لي ان شاء الله اعمل ايه وانا بقيم الليل وبصلي الفجر حاضر
اسمعني
الصلوات محافظ عليها في المسجد
انت حجيت يا محمد؟ حججت؟ حجيت ولا لا؟
عملت عمره مرتين.
عملت عمره مرتين؟
لا عملت عمره ان شاء الله مرتين.
هترزق الحج ان شاء الله. ترزق الحج ان شاء الله. انا بس عايز اقول يعني
الله يكرمك يا حاج جمال.
ربنا يبارك فيك. عايز اقول لمحمد ليست القضية أن أرى النبي في المنام أو أرى مقام أو مدفن النبي أو مسجد النبي في المنام. القضية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا حاضرا في قلبي. بمعنى إيه؟ أنت بتقول يا محمد أنا أقيم الليل، لا تكن نيتك قيام الليل لترى النبي. بعض الناس يقول لك إيه صلي بالليل مش عارف 11 ركعة وإقرأ إيه وإنت تشوف النبي في المنام. يا أخي اجعل نيتك الله، أنا أقيم الليلة أبتغي وجه الله أبتغي الثواب من عند الله. أما رؤية النبي بل ورؤية من هو أعظم من النبي، رؤية وجه ذي الجلال والإكرام في الجنة، لن نحصلها إلا بالإيمان. يبقى نحرص على الإيمان بالله عز وجل، نحرص على العقيدة الصحيحة، نحرص على العمل الصالح، نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ونتابع فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. ثم إن رأينا في المنام أو لم نر في المنام فلا عبرة بذلك. إن رأينا في المنام نستبشر، وإن لم نر في المنام لا نضجر ولا نحزن. فليس بشرط أن ترى النبي في المنام ليدلك هذا على صحة عملك وعلى حسن قصدك، وإنما عامل ربك، التفت إلى ربك وعامل ربك وقل دائما أبدا اللهم اقبل وتقبل، اللهم جازني بالإحسان خيرا واعف عن إساءتي، واعلم أنك ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. في الجنة يعني أنا أقول لك يا محمد اكفل يتيما، اكفل يتيما، وتذكر قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، مش أشوفه بقى في المنام أو أشوفه في الرؤية، لكن أكون معه في الجنة كهاتين. شوفوا الصبعين دول من ضمن الخمسة أصابع دول أقرب صبعينهم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. انظر إلى القرب، يبقى القرب يكون إيه؟ بمتابعة، بإيمان، بإخلاص، بحرص على العمل الصالح، بترك الذنوب والمعاصي والموبقات، والحرص على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من رؤية الحبيب محمد أن نرى وجه ذي الجلال والإكرام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في صلاته في ختام الصلاة: يا رب أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا لا يكون إلا في الجنة، والشوق إلى لقائك، وهذا يكون في الدنيا. المؤمنون يتشوقون ويتشوفون إلى لقاء الله، ولقاء الله أو لقاء الله في الدنيا في الصلاة، تحب الصلاة وتتشوق إلى الصلاة وتستشعر الإخلاص والخشوع والخضوع في الصلاة، ولقاء الله يكون عند الموت، يكون عند الموت حينما تأتيك ملائكة الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولقاء الله في الحشر يوم الحساب: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ولقاء الله والنظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام في الجنة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. اللهم لا تحرمنا يا رب. الأخ علي، السلام عليكم. الأخ علي، واضح أن الاتصال مش متاح. في عندنا اتصالات أخرى؟ أرجع لحديثي: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا. واحد يقول لي: طب ممكن أحلف بملة غير الإسلام وأنا صادق؟ لا يا أخي، قول النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا هنا للوعيد وزيادة الوعيد، لكن لا يجوز أن أحلف بملة غير الإسلام. وإحنا قلنا عرفنا يعني أن يحلف بملة غير الإسلام، يقول أنا بريء من دين الإسلام، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بعض الناس بتقول كده، يقول هو بريء من دين الله، هو بريء من دين الإسلام. ما هذا يا أخي؟ ما هذا التجاوز في الألفاظ؟ معنا اتصال من الأقصر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
معنا من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
لك يا شيخ جمان،
الله يبارك فيك.
اخبار حضرتك ايه؟
اسمك؟ الله يبارك فيك.
اسم حسان ان شاء الله.
حسان، ازيك يا اخ حسان؟ كيف حالك؟
كويس الحمد لله، ربنا يخليك.
الله يبارك فيك، اتفضل.
الحمد لله،
الحمد لله.
حضرتك دلوقتي انا شغال في فندق في خمره، فأنا الحمد لله ربنا هداني، فأنا هسيب الشغل عشان بس خايف من ربنا مش أكتر.
بتشتغل إيه في الفندق يا حسان؟
بشتغل في البارات، يعني استغفر الله العظيم.
في البار؟
آه.
عفى الله عنا وعنك. مش هسيب الشغل عشان ربنا هداك وبعدين؟
بس فأنا هسيب الشغل، فحضرتك دلوقتي الشهر اللي انا فيه ده حضرتك هسيبه، بس انا معاي المرتب، فالمرتب ده فيه 12% اللي هي بتكون زيادة من الفندق من المبيعات اللي هو باعها. ايه هيكون نظام الفلوس دي؟ هل انا اتزكى بيها او اصرفها في ايه بالظبط؟ انا مش عارف.
عفى الله عنك يا حسان، عفى الله عنك. حسان مش بيشتغل في فندق مثلا عامل نظافة، ولا بيشتغل حارس على باب الفندق، ولا شغال على نظافة الغرف، ولا قاعد في الاستعلامات. حسان شغال في البار بيقدم خمر، والحمد لله أنه أفاق وبدأ يستشعر أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام وأنه ترك العمل. الحقيقة يا إخواننا الإنسان لما بيتذوق المعاصي بيعتاد عليها وبيألفها وبيصعب عليه تركها، ولما بتذوق المال المكتسب من المعاصي المسألة بتزيد سوءا ويجد نفسه يعني مشدودا إليها وإلى هذا المال، وإن كان مع المال نجومية وشهرة، بعض الناس بيشتغلوا في أعمال فيها نجومية وشهرة مع الحرمة، فالمسألة أصعب وأصعب، لكن توفيق الله وهدايته إذا تغمده الله بالهداية وبالتوفيق لن يمنعه أحد من الهداية. حسان تاب وترك العمل، نسأل الله أن يتوب عليه. لكن حسان ماذا يصنع في راتب هذا الشهر؟ بين يديه راتب هذا الشهر زائد 12% حافز، واضح أن هذا الحافز يعني من أرباح الخمور. أنا أقول لحسان تخلص من هذا، تخلص من هذا المال كله، تخلص من هذا المال كله بالصدقة. هو مال فيه خبث، مال الخمر هذا خبيث، أنت تبت إلى الله فلا تأخذ هذا المال ولا تأخذ هذا العوض. ما تقولش أنا اشتغلت وتعبت، أنت اشتغلت وتعبت فيما لا يحل فيما يحرم، فابرأ إلى الله. اللي فات انتهى، اللي انت أكلته وشربته خلاص لن نعود فيه، لكن الآن المال بين يديك تخلص منه. طب يعني قد يقول لي قائل يعني يتخلص منه ويأكل، يعني مش يأكل زلط وطوب، ماذا يصنع؟ أقول بقدر الإمكان يا حسان، بقدر إمكانك يا حسان، إن استطعت أن تتخلص منه كله فتخلص منه كله، وإن لم تستطع فخذ ما يكفيك، أقل القليل الذي يكفيك وتخلص من الباقي، فعسى الله عز وجل أن يتقبلك عنده في التائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والخمر آفة عظيمة، هي أم الخبائث، أم الخبائث كما جاء في الآثار وفي الأحاديث. ولعلكم سمعتم محاضرة أخينا الشيخ محمد حسان في أم الخبائث في الخمر، محاضرة كانت تعرض على الشاشة قريبا، ويكفي أن ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أنها رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، انظر كيف قرنها بالأصنام، إنما الخمر والميسر القمار، الخمر والأمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما كان حراما فثمنه حرام، والكسب الذي يأتي من ورائه حرام. فحاول يا حسان أن تتخلص من هذا المال بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، والله هو الذي يهدي، والله هو الذي يوفق، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل توباتنا وأن يغسل حوباتنا وخطايانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم.